طيب اخذ شيء بالذهب صحيح مسلم ايش قلنا قبل وين اخذ شيء لكن نحن نقرأ المختصر وأظن المختصر بقي عندنا حديث واحد في الدباغة مباب واحد أنا منذ رجع على الإعادة بعدين باب الانتفاع بوهب الميتة والباب الثاني باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر قال وعن يزيد بن حبيب إذا دبغ تقدم لكم معنى الدباغ تقدم معنى الدباغ نعم ايش قلنا معنى الدباغ في اللقاء الماضي ها معالجة للجلد معالجة للجلد نعم وقلنا بأنه كانت في الماضي تقوم ببعض المطهرات كالشتي والقرضي وقشور الرمان وما إلى ذلك وأما بالعصر الحديث قلنا أن هناك أربعة طرق للدباغة دباغة نباتية ودباغة معدنية ودباغة مختلطة ودباغة زيتية أما الدباغة النباتية فهي باستخدام مواد يستخرجونها من بعض الأشجار كالبلوط والشكران والمنجروف والسنديان يستخرجون منها مواد يستعملونها في دبغ الجلود بحسب ما يريدون تحويل الجلد لهم وثانية دباغة معدنية وهي باستخدام محاليل تستخرج من أملاح معدنية كالكرومات أو مركبات الكروم وهناك دباغة مختلطة بين هاتين الطريقتين يأخذ يعني يستعمل فيها مستخلصات من الأشجار ومستخلصات من أملاح من الكرومات أو مركبات الكروم المعدنية وهناك دباغة قلنا زيتية يستخدم فيها زيت كبد الحوت زيت كبد الحوت يستعمل معالج بعض الجلود حتى يعني قال وعن يزيد بن حبيب وهو يزيد بن حبيب واسمه أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وعن يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب هذا اسمه سويد الأزدي مولاه أبو رجاء المصري ثقة فقيه وكان يرسل من الطبقة الخامسة مات سنة 128 وقد قارب 80 سنة وأخرج حديثه الجماعة قال نعم أن أبا الخير حدثه أن أبا الخير وأبا الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري ثقة فقيه من الطبقة الثالثة مات سنة 90 وله نعم وأخذ تحديده الجماعة على ابن وعلة السبي فروة أو فروة تمسه ما لك تمسه على وصلت الحديث هذا انت حد لو اسمك فقال مالك فقال ما لك تمسه يسأله يقول ما لك تمسه تستغرب يعني أو ماذا قال قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب يعني ببلاد المغرب في بلاد المغرب ومعنا البربر البربر هم أناس من أهل المغرب هم الأصليون في المغرب وهم قوم كانوا على ملل كافرة وأسلم عامتهم لما دخل الإسلام بلاد المغرب قال ومعنا المغرب والبربر والمجوس والمجوس مع كونهم من أصل أنهم في بلاد فارس إلا أنهم قد انتشروا بسبب الفتوحات قال نؤتى بالكبش وخص الكبشة لعله لأن يعني أكثر ما كان يربو عندهم وإلا الحكم عام الغنم والبقر والإبل قال فنؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم لماذا لأنهم قوم مشركون لأنهم قوم مشركون ونحن لا أحل لنا إلا ذبائح أهل الكتاب وذبائح المسلمين قال ويأتوننا بالسقاء يأتوننا بالسقاء يعني بالقرن التي تصنع من جلد البهيمة جلد البهائم يسمونها السقاء يسمونها السقاء نعم ومقصوده أنه يعني هذا السقاء من جلد البهيمة التي ذبحوها وذبحهم حرام قال يجعلون بها الودك والودك هو الشحم الودك هو الشحم قال فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره دباغه يعني الجلد هذا السقاء إذا دبغ طهر وهو لا يمكن أن يكون سقاء قبل الدم ما يمكن استعمل سقاء دون الدم ما يمكن من الناحية الواقعية العملية لا يمكن لأن الجلد يكون فيه من الشحم في الجزء الداخلي والشعر في الجزء الخارجي فلا يمكن استعماله كسقاء تحفظ فيه السوائل تحفظ فيه إلا أن يعالج فيزال ذلك الشحم من الداخل والشعر من الخارج حتى يستعمل سقاء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغه طهوره حتى لو كان من جلود بهائم الانعام التي ذبحها الكفار مع ان لحمها وشحمها ليس حلالا لنا مع ان الشحم واللحم ليس حلالا لنا لان ذبحها الكفار من المشركون ليسوا على الكتاب ولا بمسلمين فهو يحرم علينا أكل لحمه وأكل شحمه يحرم نعم وأما جلده فإن عولج بالدباغة جاز عولج بالدباغة جاز نعم ومسألة الدباغة يعني فيها سبعة أقوال سبعة أقوال ذكرناها في اللقاء الماضي ذكرناها إذا هناك سبعة أقوال في مسألة الدباغة نعم يرجع إليها إن شاء الله ثم أورد بابا آخر قال باب إذا ولغ الكلب. لما ذكر الميتة وما يتعلق بها من الأحكام وأن الجلد يطهر بالدباغ جاء بهذا الباب باب يعني الكلب. قلنا في اللقاء الماضي أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر ولو بالدباغ، ما يصح أبدا استعمال جلد الكلب والخنزير، لا يطهر ولا بالدباغ، حتى لو دبغ لا يطهر، لأنه هو بذاته نجس، وبذاته نجس. أما الميتة فنجاستها بسبب موتها دون التذكية، وأما هذا فنجاسته أصلية فيه. نعم. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مغفل هو فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البيت ولكننا لا ندخل بيتا ولا صورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه أمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك الكلب الحائط الحائط الصغير الحائط الكبير يعني البستان البستان الصغير يمكن أن يحرسه صاحبه وأما الكبير قد يصطاده. وقيل إنما أمر بذلك تغليظا عليهم لأنهم كانوا مولعين به مولعين بالكلاب كما هو شأن أهل الغرب اليوم. وقال القرطبي رحمه الله إنما أمرهم بقتلها لما كثرت وكثر ضررها يعني بسبب سعالها ثم لما قتل أكثرها وذهب ضررها أنكر قتلها وقال ما بالهم وبال الكلام يعني ما لهم لها لماذا يقتلونها. وعلى به نسخ الأمر بقتل الكلام نعم إلا أن تكثر ويكون لها ضرر ويحتمل أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إلفهم لها إذ كانوا قد ألفوها ولابسوها كثيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بالهم وبال الكلاب أي ما حالهم وحالها نعم وهو إنكار لقتل إياها. وجاء في رواية أبي نعيم في مستخرجه بلفظ ما بالي وبال الكلاب. ثم رخص أي سهل صلى الله عليه وسلم ويسر في كلب الصيد أن يغتنم أو كلب غنم يعني حراسة الماشية نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثم بين حكمه لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية وكان لا يسلم الإنسان من بعض أحوال هذه الحيوانات بين حكما لا يعني يمكن التحرز منه. قال إذا ولغ الكلب ولغ من باب نفع ووعد. وقيل من باب شرب وورث نعم وهو أي شرب بطرف لسانه والسباع والكلاب إذا أراد تشرب بطرف لسانها. قال في الإناء وهذا مبين نعم لما جاء في بعض الحديث كحديث أبي هريرة إناء أحدكم وقوله أحدكم ليس على اختصاص نعم. قال فاغسلوه سبع مرات هذا ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد أن رخص لهم في كلب الصيد والغنم ففيه رد على من زعم من المالكية أن الكلب الذي أمر بغسل ولوغه غير المأذون فيه كما نعم قال فاغسلوه بسبع مرات وعفروه التعبير هو الدلك والفحش قالوا عفره إذا دلكه بيده وفحشه وعفروه الثامنة أي في المرة الثامنة أو الغسلة الثامنة نعم في التراب أو بالتراب والتراب اسم جنس لا يثنى ولا يجمع نعم. وقيل أنه جمع قال المبرد إنه جمع واحده ترابه نعم. والتراب فيه لغات عند العرب فيه لغات كما أفاده صاحب القاموس قال التراب بضم فسكون والتراب والتربة كصحراء والتربة كنفتاء والتيرب كصيقل والتيراب بزيادة الألف وتقديم الياء على الراء، والتورط كجوهر، والتوارط بزيادة الألف، والتريب 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 كعثير، والتريب كأمير، وجمع التراب أتربة، وتربان أتربة وتربان. نعم، هذا كل ذكره فيروز البادي فيه قاموس قاموس المحيط. وذكر النووي في تعريف الأسماء واللغات كلام آخر على كل حال، وذكروا فيه وقد نظم بعضهم فيه نعم نظما. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب أولا، ثم نسخ ذلك في غير الكلب الأسود والعقور، فإنه قد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، يعني تأتي به حتى يقتلوه لها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم للنقطتين فإنه شيطان، إنه شيطان إما بذاته أو أن معه الشيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والفأرة والكلب العقور والكلب العقور. نعم، رواه الجماعة للترمذي. ومنها تحريم اقتناء الكلاب. قال النووي رحمه الله قد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف. وأما الحاجة التي يجوز اقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، وهذا جائز بلا خلاف. وقيل إنه اليوم استخدم الكلاب لإرشاد العمي العميان، كلاب مدربة مخصصة لهذا، تربط برباط ويأخذ يعني يمشي بها الأعمى فتقوده. نعم، قيل أن هذا، وإذا كان هذا فهو يعني قد يجوز. وكذلك الحراسة، يعني بعض يعني النساء مثلا إذا خرجت لبعض حاجتها وفي البلدة سوف يعتنقونها ويجمع المحل الحرصة، جاز أن تتخذ كلبا يحميها بعد الله وبإذن الله عز وجل، هذا جاز. نعم، لأنه له حاجة قياسا على حماية الماشية من الذئب والشراب وهكذا، وكذلك الزرع حمايته من بعض ما يفسده ويتلفه. واختلف، قال واختلف أصحابنا في اقتناء لحراسة الدروع الدوري والدروع، وفي اقتناء الجروي ليعلم، فمنهم من حرمه لأن الرصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح، لأنه بمعنى يعني إذا اقتنى الجرو الصغير يدربه ويعلمه فلا حرج فلا حرج. واختلفوا أيضا في من اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد، هل يجوز له أو لا؟ نعم، هل يجوز له أو لا؟ وقال النووي وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابه إن كان الكلب عقورا قتل، وإن لم يكن عقورا لم يجوز قتله سواء كان به منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين الجويني والأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها. قال واستقر الشرع عليه، أي على التفصيل الذي تقدم. قال وأمر بقتل الأسود البهيم، وكان هذا بالابتداء وهو الآن منسوخ. هذا كلام إمام الحرمين. نعم، والله أعلم، ورده النووي في شرح مسلم. وقد خلف بعضهم في مسألة نسخ قدر جميع الكلاب، جويني قال نسخ كله حتى العقور البين، لكن هذا ما هناك دليل على النص، لأن جاء النص وفي ذات الحديث استثناء إلا البهيم على نفسه، وجاء في حديث ابن عمر العقور. نعم. وفي هذا بيان سماحة الشرع في محل الحرج، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنه قد رخص للأمة ابتناء الكلاب لضرورة الصيد والحراسة. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي نعم بقي أن نذكر مسألة التطهير. ذكر بعض العلماء، قلنا بأنه لا بد من التسبيح، لا بد من التسبيح، لو لغى وأدخل لسانه في إناء سواء كان الإناء فيه ماء أو ليس فيه ماء، فلا بد أن يلقى ما فيه، ولا بد أن يغسل 7 مرات بالماء. واختلفوا أين يكون محل الغسل بالتراب، هل في أولاهن أو في أخراهن، هل في أولاهن أو في أخراهن. نعم. قالوا بأن التراب يقطع مادة النجس ومادة الضرر عند الكلب في لعاب الكلب، موجودة في لعاب الكلب. وقالوا بأن هذه المادة اكتشفوها بالوقت الراهن بأن مادة لا يعني فيروسات لا تموت إلا بالتراب، لا تموت إلا بالتراب، ولو استعمل مع أقوى المطهرات لا تموت إلا بالتراب. وذلك قالوا أين يكون محل استعمال التراب، فذهب بعضهم إلى أنها تكون في الأولى، ذكر بعضهم أنها تكون في الأولى، وذكر بعضهم أنها تكون في الثامنة، ولكن قال لو كانت الثامنة لازم أن يغسل 9، لازم أن يغسل 9، وجاء في رواية إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، فربما كان إحداهن يعني على الاختيار أي غسلة من الغسلات تكون بالتراب، ولكن ما يكون بالماء فيكون 7 مرات، والتي تكون بالتراب ثامنة وهي ليست داخل ضمن 7. نعم. ورواية أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. أي نعم، هذا وقلنا أنه ولذلك تبين رواية إحداهن لا من حيث الترتيب، وذهب بعضهم قال الترتيب، بعضهم قال الترتيب، يعني قالوا وعفروه 8، ذكر 7 ثم قال 8، لكن يشهد له إحداهن رواية إحداهن ورواية أولاهن، ورواية أولاهن هي الأظهر، أن قلنا بأن يعني التراب يقطع مادة النجس والضرر عند لعاب الكلب، فلو كانت في الأولى كان هذا أدعى لقطع المادة. ثم هل إذا قطعت في الأولى بالتراب هل يكتفى بغسل مرة أو مرتين؟ نقول لا، لا بد من التسبيح، لا بد من التسبيح. فلو غسلها الأولى مثلا بالماء ثم جعل الثانية بالتراب أو الثالثة بالتراب أو الرابعة لا ضرر ولا يضر في ذلك. نعم. وهل تقوم المطهرات الحالية مقام التراب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والأظهر والأرجح أنه لا تقوم مقام التراب، وقد ذكر هذا أصحاب العلم الحديث بأن هذه الفيروسات التي تكون في لعاب الكلب لا يقتلها أي مطهر، قد جربوا على المطهرات وما قتلتها إلا التراب، إلا التراب. والله أعلم. نعم ونعم هذا ما جاء في ذكر التراب ولا التثمين ولا الثامنة، ولكن يرقى الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب سواء كان مائعا أو جامد، سواء كان من المائعات أو الجامدات، وسواء وصل لسانه إلى هذا الجود في الإناء أو لم يصل، لمجرد أنه أدخل بمرور بولغا والإله هو أن يخرج لسانه إشارة إلى الضمى، فإنها موجب ولو لم نتأكد من أنه قد وضع لسانه فيه، ولو تأكدنا أنه لم يضع لسانه لا بد من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالولوغ، بولوغه بلوغ لسانه. نعم، فعندئذ لا بد من إراقة ما ولغ فيه أو ما كان في الإناء ثم غسله مرة بالتراب وسبعا بالماء. وهل الأمر منصرف إلى صاحب الإناء أم عام؟ قولي أحدكم ولغ الكلب في إناء أحدكم، بل هذا مقصور على صاحب الإناء أم هو عام؟ الصحيح أنه عام، الصحيح أنه عام. وقوله فليرقه كذلك، قوله فليرقه كذلك ليس مقصورا على صاحب الإناء فقط بل عام، وقوله فاغسلوه كذلك فهو عام. فمن رأى كلبا ولغ في إناء ولو لم يكن هذا الإناء له لزم أن يهريق ما فيه أو يلقي ما فيه ثم يغسله سبعا بالماء ومرة بالتراب، لا بد. وأن الأمر هنا للوجوب لا صارف له عن الوجوب إلى النفس وهو متعين. نعم، مهما كان مقدارا ولو كان غير ما، لو كان قلنا جامد، ولو كان جامد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الأمر بما هو موجود في الإناء، ولكن قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولم يعلقه بوصوله لما هو في الإناء سواء كان ماء أو يعني المائعات أو الجامدات، وسواء كان فيه شيء أو ليس فيه شيء. أخت تسأل عن حكم الصور، صور ذوات الأرواح التي لا تعلق ليست باردة. اختلف أهل العلم في التصوير عموما، فمن مانع وهم الأكثر ومن مبيح وهم من أخذ بالظاهر وعلى العموم. نعم، قالوا الذين قالوا بالمنع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وهذا حكم عام. والذين قالوا بالتفصيل قالوا بأن معنى المصورين في الشرع هم الذين يعرفون اليوم بالرسامين أو النحاتين الذين يرسمون بأيديهم أو ينحتون على هيئات ذوات الأرواح. وأما المصور المعروف اليوم، المصور الذي يستخدم هذه الآلات كالكاميرا، قالوا هذا ليس له حرفة ولا يتقن ولا صناعة له، وإنما هو يقوم بما يعرف بحبس الظل فقط لا غير. قالوا بأن هذا يعني الأمر فيه أخف، قالوا هذا الأمر فيه أخف، ولا شك أن السلامة استرق ذلك. لكن لو حصل فإن هناك من العلم قال أن هذا ليس هو التصوير المقصود في هذا، لأنه قال يضايقون خلق الله، يضايقون خلق الله، والمصور الفوتوغرافي لا يضايق. نعم. قلنا بأن التصوير حيث الأصل أنه يتناوله اللفظ وهو داخل في، لكن اختلفوا عاد إذا كان يعني بالفوتوغرافي والفيديو، والفيديو قالوا أهون، ولكن الأولى ترك ذلك كله، الأولى ترك ذلك كله، والمسلم الأولى أن يشتغل بما يفيده عند الله عز وجل، لأنه يعني في هذه الحياة الدنيا يعني يكون في الإعداد يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة هو في هذه الحياة الدنيا ليس للفسحة، للفسحة واللزهة، وإنما جاء هنا للعمل، كما جاء هنا للعمل، فهو كما قال الله عز وجل قال نعم كما قيل في تعريف التقوى هي الخوف من الجليل والعمل والتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، والاستعداد ليوم الرحيل. المؤمن في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن لا يصرف وقته وماله وجهده وعقله وفكره فيما لا يعود عليه بالنفع يوم القيامة، بل ينبغي أن يشتغل ويجتهد فيما يرجع عليه بالنفع يوم القيامة. ولذلك الأولون أتعبوا أنفسهم وإجسادهم من أجل بناء ما يكون يوم القيامة. الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم وما إلى ذلك، وهم مع ذلك وجلون أن لا تقبل عباداتهم. لذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بوقته وماله، فإن أكرمه الله عز وجل بوقت، بوقت فراغ، فإنه مقبول عليه، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فيشتغل هذه الصحة في طاعة الله، في الصيام، في القيام، ما دام أنه صحيح، ليس بمريض يمنعه المرض. وكذلك إذا كان عنده فراغ، وقت فراغ يقضيه بما يعود عليه بالنفع، في مطالعة في كتاب، في قراءة كتاب الله، في مطالعة كتب العلم، في حضور دروس العلم، في الاشتغال بها، أما أن يقضي وقته بما يسمى بالسياحة والتنزه والفرجة والتصوير ويعني ما إلى ذلك، هذا حقيقة ضياع العمر، ضياع فيما لا يفيد حقيقة، وهكذا ضياع الأموال في طلب زخرف الدنيا وبهرجها وزينتها، والله عز وجل سحد فيها ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أو الخوف. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينبغي الإنسان لا يكون أمره فرط تفارق عليه، فإنه تشعب في شعاب الدنيا المهلكة. نعم، والحاصل الإنسان ينبغي أن يستغل كل هذه الأوقات وهذه اللحظات والدقائق، فإنه سيندم عليها يوم يمرض ويندم عليها شد الندم يوم يموت. لو كان محسنا لرجى أن يرجع حتى يحسن أكثر، ولو كان مسيئا لرجى أن يرجع حتى أن يعمل صالحا يزيل به ما أساء. وأما ما سألت عنه الأخت من أمر هذه المجلات التي توضع فيها، تكتب فيها يعني بعض القيم الطيبة الإسلامية ويصحبها بعض الصور، يعني نقول يعني يقولون هذا من باب الترغيب للأطفال، نقول سبحان الله، وكأنه لم يوجد أطفال إلا في هذه الحقبة من الزمن، وكأن آلاف السنين الماضيات لم يوجد فيها أطفال، وكأن الأطفال الذين مضوا ما كانوا يعلمون ولا يتعلمون، وكأن الأطفال الماضين ما كان لهم طمع في الهوى في اللعب واللهو، وكأن الأطفال في تلك الأزمنة أحجار صماء، وأطفال اليوم كل يعني مرهفين، هذا كله من تلبيس إبليس، هذا كله من تلبيس إبليس. وإلا فكما ربي الأطفال السابقون فغدوا رجالا صالحين، الواجب أن يربى الأطفال اليوم ولا يتذرع، لأن الآن نريد لهم بدائل، نريد لهم بدائل، وهذا كله من الخطأ. نريد بدائل، نريد بدائل حتى أدخلوا الأناشيد والتمثيليات والمسرحيات ما يسمونها بالإسلامية، ثم ارتقى بهم إبليس حتى قالوا لا بد من وجود ذكور وإناث وهم أطفال دون سن البلوغ وكذا، ما ولا بأس. ثم ارتقى بهم حتى ادخلوا شباب وشابات في سن المراهقة في باب التمثيل الإسلامي والإنشاد الإسلامي. سبحان الله، جعلوا الحرامي إسلامي، جعل الحرامي إسلامي، هو حرامي يعني منسوب الحرام، جعلوه إسلامي من باب إيش؟ قالوا من باب البدائل. وهكذا حتى صار عندهم التمثيل المطلق العام الذي يكون فيه على الفجور، وهكذا هذا كله من تلبيس إبليس. ومن قبيل ذلك ما سارت عنه الأخرى، يعني توضع به شخصيات وهمية تصور كرتونية، ولهذا وإن كان بعض العلم يقول إن كان ليس من ذوات الأرواح، كان يرسم بعض الخضار له وجه وعينان وأذنان، هذا جوزوا بعض العلم قال لا بأس، لأن أصل البطاطس مثلا لا وجه لها، على عينان وكذا، ولو وضع على عينان وكذا قال هذا ليس لبشر، لكن الناس توسعوا حتى صاروا يضعون ملامح وجه إنسان على البطاطس، وكأنك ترى فلان هو البطاطس، ويتوسعون ولا يزال الشيطان يتفنن به، ويعني يذهل الناس أن هناك صراع قائم وأن عدوهم لم يغفل عنه ما يتركه وهو الشيطان الرجيم. وأصبحوا قد وضعوا، الله عز وجل نهى أن يضع المحاربون أسلحتهم حتى بالصلاة، لأن العدو ينتظر وهو من البشر وهم يرونه وهو ينتظر، فكيف بالناس اليوم يضعون يعني ما يقوي الإيمان يضعونه جانبا، ويظنون أن الشيطان قد خلاص يعني ما عاد يبرغ لهم، وأنه الآن فقط يعني مستجمون، هذا خطأ. الواجب أن يبقى الناس أن الشيطان في هذه الأحقاب من العمر من الزمن أشد ما يكون على أولياء الله، أشد ما يكون على أولياء الله في هذه الأزمنة، حتى رأينا كيف أنه دخل في أوساط الصالحين من أهل العلم والفضل وحرش بينهم، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، إلى هذا الحد. والناس لا زالوا غافلون مستسلمون، غافلون مستسلمون، يقولون ماذا نصنع، لا بد إذا ما جئنا في التلفاز لأولادنا يذهبون عند الجيران يذهبون كذا يفعلون كذا، سبحان الله كل هذا رائع، والمجلات وكذا وكذا وكل هذا رائع، كل هذا رائع، درائع بدرائع. ويتوسعون في يعني الزينة، زينة الدور، زينة اللباس، زينة يعني كذا، وكل هذا يلبس فيه الشيطان عليهم ليفوت عليهم المراتب والمنازل العليا في الآخرة، يفوت عليهم المراتب. السلف كانوا أحرص ما يكونون على استغلال أوقاتهم وأموالهم في طاعة الله، يستغلون في طاعة الله، والقصص في هذا كثير كثير، ولكن قل من يعتبر وقل من يتعظ. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أزواجنا وذرياتنا من يعين على الصلاح ويقلل من أسباب الفساد والانصراف عن الهدى، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الزهاد، واجعلنا من التقاة الورعين، واجعلنا من العابدين العارفين العالمين، واجعلنا اللهم من خير عبادك المؤمنين. احفظ قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم استعملنا في طاعتك، وأحنا لدخول جنتك، واجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم اغفر لنا ذنوبا أثقلتنا بالمسير إليه، وتجاوز عن سيئات حجزتنا عن القدوم عليه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.